أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل الخامس، وهو منعقد لبيان الأصل الثالث وهو النبوة. النبوة بينا في الدروس السابقة المبحث الأول الخاص بالنبوة العامة، لأننا قلنا أن هذا الفصل أي الفصل الخامس فيه مقامان: مقام البحث في النبوة العامة ومقام البحث في النبوة الخاصة. تم الكلام في النبوة العامة والاستدلال عليها، وشرعنا في مبحث النبوة الخاصة وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقد قرأنا المتن، فقد قال المصنف: وفيه مباحث: الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ظهرت المعجزة على يده، أي أنه ادعى النبوة وجاء بالإعجاز، ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه، وهي أكثر من أن تحصى. يعني معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، كما بينا في الدرس السابق أنه مراجعة بحار الأنوار للمجلسي المجلد 17. وادعى النبوة، أي أنه ادعى النبوة وجاء بالإعجاز، دعوى النبوة والإتيان بالإعجاز. قال: فيكون صادقا، وإلا إذا ادعى النبوة وجاء بالإعجاز، وإلا لزم لو كان كاذبا، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح. فلا يعقل أن الله تبارك وتعالى يسخر الكون لشخص كاذب، لأنه لو سخر الكون لشخص كاذب بالتالي الناس ستنقاد إليه وستصدقه وستسير خلفه، وبالتالي هذا فعل قبيح، وهذا القبيح لا يفعله الباري تعالى وهو محال. واضح؟ اليوم إن شاء الله نريد أن نبين هذا البحث، المبحث الثاني عند المصنف. وهذا المبحث يعتبر من المباحث التي تختص بشرائط النبي. فهناك شرائط للنبي، من ضمن هذه الشرائط الشرط الأول كونه معصوما. إذن الآن نحن نتكلم في شرائط النبي، الشرط الأول كونه معصوما. والكلام في العصمة يقع في جهات كثيرة، يعني نحن الإمامية ندعي أن الأنبياء معصومون، ما الدليل على العصمة؟ وهناك مناظرات وكلام كثير في العصمة، هل النبي معصوم أو غير معصوم؟ هل أهل بيته معصومون أو ليس معصومين؟ وإذا كانوا معصومون ما هو تعريف العصمة؟ ما هو معنى العصمة؟ إذن الكلام في شرائط النبي، والشرط الأول كونه معصوما. والكلام في العصمة يقع في جهات كثيرة، ليس في جهة واحد، لعله سنذكر 6 جهات، فأرجو الالتفات. الجهة الأولى، الجهة الأولى مفهوم العصمة. ما هي العصمة؟ يعني بعبارة أخرى، ما هو تعريف العصمة؟ هل يوجد تعريف واحد أو عدة تعاريف؟ وهل توجد إيرادات على هذه التعاريف؟ سأذكر لك 3 تعاريف. هناك عدة تعاريف للعصمة. التعريف الأول، قالوا العصمة ملكة، ملكة اجتناب المعاصي أو الفجور مع القدرة على ذلك. ملكة اجتناب المعاصي أو الفجور مع القدرة على ذلك. هذا هو التعريف الأول، أنه تحصل عند الإنسان ملكة وبالتالي لا يفعل أي معصية ولا يرتكب أي فجور، وهو قادر على فعل المعصية وقادر على الفجور لكنه يمتنع منه. إذن هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني، قالوا العصمة لطف خفي، لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف. العصمة لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، مع قدرته على ذلك. أكرر التعريف، التعريف الثاني للعصمة لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة، بحيث لا يترك الطاعة، كل طاعة يفعلها وارتكاب المعصية ولا يرتكب المعصية مع قدرته على ذلك، وهو قادر على فعل الطاعة وارتكاب المعصية، قادر على ترك الطاعة وارتكاب المعصية ولكنه لا يترك طاعة وإنما يفعلها، ولا يفعل معصية وإنما يتركه. واضح؟ هذا هو التعريف الثاني. التعريف الثالث للعصمة قالوا كون المكلف العصمة هي كون المكلف أرجو الالتفات قلت المكلف متى ما هو سن التكليف بعد البلوغ هذا القيس سيكون فيه مناقشة كون المكلف وأيضا في التعريف الثاني أيضا ذكرنا المكلف يعني الذي يذكر أي المكلف معنى أن العصمة تبتدئ من البلوغ قبل البلوغ قد يفعل ما يفعل فهل هذا معتقدنا نحن الإمامية؟ جواب كلا نحن نعتقد أنه معصوم منذ الولادة إذن التعريف الثالث كما سيأتي إن شاء الله التعريف الثالث كون المكلف بحيث لا يترك الطاعة ولا يفعل المعصية لا يترك الطاعة ولا يفعل المعصية مع القدرة على ذلك مع القدرة على ذلك أكرر التعريف الثالث العصمة كون المكلف بحيث لا يترك الطاعة ولا يفعل المعصية مع القدرة على ذلك الآن صار عندنا أو ذكرنا ثلاثة تعاريف هناك إيراد على التعريف الأول ما هو التعريف الأول؟
ملكة
ملكة أحسنتم قالوا العصمة ملكة اجتناب المعاصي أو الفجور مع القدرة على ذلك مع القدرة على ذلك هنا ورد إيراد على هذا التعريف من حيث أخذ الملكة فلا إشكال لأنه في التعريف ماذا قال ملكة فلا إشكال أما من حيث اجتناب المعاصي ملكة اجتناب المعاصي من حيث اجتناب المعاصي فهنا نسأل هل المراد الاجتناب قبل البلوغ أو بعد البلوغ واضح المناقشة هنا الكلام فيه عمومية الجواب على هذا الإيراد الجواب على هذا الإيراد نقول بالاتفاق أن لا معصية قبل البلوغ يعني لو فعل الإنسان شيء قبل البلوغ يعتبر عاصي لا لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف فهنا الجواب بالاتفاق أن لا معصية قبل البلوغ لذا نقول المراد بعد البلوغ من هذا التعريف لأنه ماذا قال ملكة اجتناب المعاصي فهنا قبل البلوغ لو فعل الإنسان شيء يعتبر عاصي لا لأنه غير مكلف فإذن المراد بعد بلي المراد بعد البلوغ من هذا التعريف ولكن يعني نفهم من هذا التعريف هكذا ملكة اجتناب المعاصي أو الفجور مع القدرة على ذلك بعد البلوغ هذا المفهوم لكن هذا المعنى من هذا التعريف لا ينسجم مع من ذهب إلى العصمة قبل البلوغ وهم الإمامية على الله شأنه إذن هذا التعريف فيه مناقشة هذا التعريف فيه مناقشة إيراد آخر على التعريف الأول إيراد آخر على التعريف الأول عدم جامعية التعريف عدم لأنه نحن ماذا نشترط مر علينا في علم المنطق أنه يجب أن يكون التعريف جامع مانع. فهنا الإشكال الوارد على هذا التعريف الأول بأنه ليس بجامع، وذلك لأنه لا يلزم من اجتناب المعاصي حصول العصمة، لا يلزم من اجتناب المعاصي حصول العصمة. يعني هو ماذا قال في التعريف؟ ملكة اجتناب المعاصي، هل أن كل إنسان يجتنب المعاصي هذا معصوم؟ زيد من الناس الآن مجتنب للمعاصي، لم يفعل ولا معصية واحدة، أقول معصوم؟ إذن نقول عدم جامعية التعريف، وذلك لأنه لا يلزم من اجتناب المعاصي حصول العصمة، بل لا بد مع ذلك من حصول الطاعة، بل لا بد مع ذلك من حصول الطاعة، وليس فقط اجتناب المعصية، يجتنب المعصية ويفعل طاعات. واضح؟ هذا الإيراد الثاني على التعريف الأول. الجواب واضح الإيراد؟ تقرير الإشكال واضح؟ الآن الجواب على هذا الإيراد، نقول ممكن القول، ممكن القول بأن هذا هو القدر المشترك في العصمة، بأن هذا هو القدر المشترك في العصمة بين الجميع. لماذا؟ لأن حكماء الهند والملحدين الذين لا شريعة لهم، حكماء الهند والملحدين الذين لا شريعة لهم، عندهم كي تحصل عندهم الطاعة، يعني لا شريعة عندهم كي تحصل عندهم الطاعة، يعني هم يجتنبون المعاصي، ولكن هل هناك شريعة تأمرهم بفعل الطاعات؟ هم لا يوجد عندهم شريعة كي تحصل عندهم الطاعة، لذا هم يكتفون بهذا القدر وهو اجتناب المعاصي ليدعوا العصمة. فهؤلاء الملحدون أو حكماء الهند يعني الذين يجتنبون المعاصي يستطيعون أن يدعون العصمة. واضح؟ فإذا هذا أيضا جواب الإيراد الثاني، ولكن أجبنا باعتبار حكماء الهند والذين لا شريعة لهم مثل الملحدين، أما بالنسبة لمن كانت عندهم شريعة فهم يجتنبون المعاصي ويفعلون الطاعات، يجتنبون المعاصي ويفعلون الطاعات، فهذا التعريف غير مفهوم. التعريف الثاني، إيراد على التعريف الثاني، ماذا قلنا التعريف الثاني ما هو؟ أن العصمة لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف. إذن يوجد عندنا لطف، مر علينا معنى لطف، هل أن هذا اللطف نفس ذلك المعنى المتقدم؟ ويفعله الباري بالمكلف يعني بعد البلوغ. إذن هذا الإيراد الثاني على التعريف، نقول هذا الإيراد من حيث اللطف، من حيث معنى اللطف، فلا خلاف ولا ريب في أنه غير اللطف المتقدم الذي مر علينا، يعني ذلك اللطف الذي سميناه اللطف المقرب، اللطف المقرب، التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. وإلا إذا قلنا أن هذا اللطف نفس ذلك اللطف يلزم اجتماع النقيضين، لأن هذا اللطف ماذا قلنا؟ لطف العصمة لطف خفي يفعله الباري بالمكلف، بحيث لا يكون، انظر لا تكمل التعريف، بحيث لا يكون له داعي إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرة على. بينما ذلك اللطف المقرب الذي مر علينا قلنا لا يصل إلى حد أحسنتم الإكراه والإجبار. إذن هذا اللطف غير ذلك اللطف، هذا اللطف مانع، ذلك اللطف غير مانع. يعني قد يكون الإنسان مع اللطف الإلهي به يرتكب المعصية. واضح؟ أي أن اللطف المقرب الذي مر علينا لا يمنع معه ترك ترك الطاعة ولا فعل المعصية، ذلك اللطف المقرب. بينما هذا اللطف ماذا قرأنا في نهايته؟ لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. إذن هذا مانع من خلال التعريف. نحن والتعريف، نحن الآن نحاكم التعريف، نناقش التعريف. واضح؟ وعليه نقول أن هذا اللطف الذي ذكره في التعريف الثاني للعصمة أقوى من اللطف السابق، أقوى من اللطف السابق. لماذا؟ لوجود الزيادة فيه، أن هذا التعريف أو هذا اللطف لوجود الزيادة فيه. ما هي الزيادة؟ الزيادة ملكة نفسانية لطفية، ملكة نفسانية لطفية، بحيث يصل المكلف الذي هو المعصوم، لأن هذا تعريف للعصمة، بحيث يصل المكلف أي المعصوم إلى مرحلة يمتنع من ترك الطاعة وفعل المعصية، يمتنع من ترك الطاعة وفعل المعصية مع قدرتي على ذلك. واضح؟ أما قيد المكلف، أرجو الالتفات إلى التعريف الثاني. ماذا قرأنا؟ لطف العصمة لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف. هنا أيضا إيراد من ناحية المكلف، هنا قيد المكلف يعني لا ريب أن البلوغ من شروط المكلف. لا يمكن لنا أن نقول أن هذا مكلف إلا بعد أن يكون بالغا، فالبلوغ من شروط التكليف، وحينئذ سيرجع الإشكال المتقدم. يعني الإشكال المتقدم هو أن العصمة ستكون مبتدئة من بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فلا، العصيان لا يسمى عصيان لأنه ليس بمكلف. نعم، إذا قلنا بمقولة المعتزلة يكون التعريف لا إشكال، لأن المعتزلة يقولون أن العصمة تبدأ من البلوغ. يعني عندما يقولون العصمة يقولون هو معصوم، نعم، لكن قبل البلوغ لعله فعل ما فعل، لعله فعل ما فعل. واضح؟ أما إذا قلنا بمقولة مذهب الإمامية على الله شأنه الشريف، وهو أن العصمة تبدأ من حين الولادة، أن العصمة تبدأ من حين الولادة، فحينئذ لابد من التصرف في هذا التعريف، لابد من التصرف في هذا التعريف. فنقول هكذا، أن من يأخذ التكليف في العصمة، يعني يذكر قيد التعريف قيد التكليف في تعريف العصمة، فناظر إلى أن العصمة مأخوذة بمعناها الاصطلاحي. ما هو المعنى الاصطلاحي للعصمة؟ وهي الإتيان بالطاعة وترك المعصية. وهي الإتيان بالطاعة وترك المعصية، وهذا الأمر الإتيان بالطاعة وترك المعصية وإن كان موجودا قبل البلوغ، هذا المعنى، وإن كان موجودا قبل البلوغ إلا أنه لا يظهر جليا إلا بعد البلوغ. ولهذا يمكن أن نقول أنه يحصل الانسجام، يحصل الانسجام بين أخذ التكليف في تعريف العصمة، أخذ التكليف في تعريف العصمة وبدء العصمة قبل التكليف، وبدء العصمة قبل التكليف. أي نقول معصوم فيأتي بالطاعة ويترك المعصية، هذا موجود قبل البلوغ لكن يظهر جليا، بحيث يقال أن فلان يفعل الطاعات ويترك المعاصي، يظهر جليا بعد البلوغ. واضح؟ أما قيد مع القدرة، ما هو التعريف؟ لطف خفي، التعريف الثاني للعصمة، لطف خفي يفعله الباري تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، مع هنا مع قدرته على ذلك، مع قدرته على ذلك. هنا أما قيد مع القدرة فهذه مسألة مقطوع بها، وإلا لو كان غير قادر على ترك المعصية وغير قادر على فعل الطاعة سيكون كالرجل الآلي ومبرمج، كالرجل المجبور. قل ما هي ميزتك؟ لو أعطاني العصمة الله تبارك وتعالى الموجودة فيك أنا أيضا سأكون معصوم. لا، هو لا يرتكب المعصية ولا يترك الطاعة مع أنه قادر على ترك الطاعة وقادر على فعل المعصية، بل هو إنسان يشعر بما يشعر كل إنسان، ولكنه تكامل ووصل إلى مرحلة لا يرتكب المعصية ولا يترك الطاعة. فنقول قيد مع القدرة على ذلك، هذا أمر مقطوع به، وذلك لو أجرينا الآن أو رتبنا قياس نقول هكذا: الصغرى النبي بين هلالين المعصوم، النبي المعصوم مكلف، النبي المعصوم مكلف، وكل مكلف مختار، وكل مكلف مختار. الجواب ما هو؟ النتيجة ما هي؟ النبي مختار، النبي مختار. واضح؟ أي أن النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي أن النبي قادر، صبحكم الله بالخير، قادر على فعل المعصية وترك الطاعة باختياري، باختياري، وهذا ما عليه الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف. فهم الإمامية يقولون النبي قادر على فعل المعصية، قادر على ترك الطاعة باختياره، فالإمامية ذهبوا إلى هذا الرأي، وأكثر المتكلمين أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي، إلا فئة قليلة، إلا فئة قليلة قالت أن النبي لا يستطيع أو لا يتمكن من فعل المعصية، يعني كأنه مجبر، يعني لازم ذلك كونه مجبور، ولا ما هي ميزته، ما هي ميزته عن بقية الناس إذا كان مجبور على فعل الطاعة، مجبور على ترك المعصية؟ إذن ليس له ميزة على بقية البشر، هذه فئة قليلة تثبت أن النبي مجبور. هذه هي الجهة الأولى، هذه هي الجهة الأولى من شرائط النبي. يعني تكلمنا في شرائط النبي، الشرط الأول ما هو؟ العصمة. قلنا أن الكلام، نحن نتكلم في الشرط الأول العصمة وكون النبي معصوم، وهذه العصمة الكلام فيها يقع في جهاد. تكلمنا في الجهة الأولى التي هي مفهوم العصمة، يعني ما هو تعريف العصمة، ذكرنا ثلاثة تعاريف وأجبنا عن الإيرادات الواردة عليها، واضح؟ الآن نتكلم في الجهة الثانية من الشرط الأول من شرائط النبي، وهو العصمة. نتكلم في الجهة الثانية من شرائط النبي من الشرط الأول الذي هو العصمة، كونه معصوم. الجهة الثانية أسباب العصمة، يعني نسأل لماذا النبي معصوم؟ لماذا النبي معصوم؟ أي أنه لماذا وصل إلى مرحلة العصمة ولم يصل غيره إليها؟ واضح؟ يمكن تلخيص الأسباب في سبب واحد، وهو علم المعصوم بحسن الطاعة، علم المعصوم بحسن الطاعة وقبح المعصية. أكرر، سبب العصمة، يذكرون أسباب كثيرة نلخصها في هذا المعنى، نقول علم المعصوم بحسن الطاعة فيفعلها، وعلم المعصوم بقبح المعصيات فيتركها، واضح؟ فنستدل من هذا المعنى أن المعصوم عنده علم أكثر من غيره، أي أن المعصوم تكامل ووصل إلى درجة أنه صار عنده علم أن هذا فعل الطاعة حسن فيفعله، وأن هذا فعل المعصية قبيح فيتركه، فيتركه. ولذلك نحن عندنا معصومون، ولكن منهم، هناك رأي بأن السيدة زينب عليها السلام بنت أمير المؤمنين معصومة، وأن أبا الفضل العباس عليه السلام معصوم أيضا بالعصمة المكتسبة، أي أنه تكامل وصل إلى أن صار عالم بأن هذا الفعل، أي فعل المعصية، قبيح فيتركه فلم يرتكبه، وأن هذا فعل الطاعة حسن فيفعله. وكل إنسان إذا تكامل وصل إلى هذه المرحلة قد تكون عنده نوع من العصمة، واضح؟ لأن يكون عنده علم بأن هذا لحم الخنزير مثلا يرتب سبب آثار وضعية فلا يأكله، وأن شرب الخمر يذهب بالعقل، فيجعل الإنسان كالبهائم ينزو حتى على أخته وأمه، أو يكون عنده علم أن فعل الزنا والفاحشة كأنه إذا التصق جسده بأنه يحترق بالنار، أو إذا نظرت تشتعل عينه، أو يتصور جهنم. وبالتالي هذه الأمور التي وصلت لا يفعل هذا. وعندما ينظر إلى الطاعات يجد الخير ويجد الجنان ويجد الروح والريحان، وبالتالي هو يقبل عليه، فتجده يفعل الطاعات ويترك المعاصي ويترك المعاصي. وعندنا علماء من آل محمد وصلوا إلى هذه المرحلة. إذن هذه الجهة الثانية وهي أسباب العصمة. الجهة الثالثة، يعني الجهة الثالثة من الشرط الأول، أي من في شرائط النبي، وهو كونه معصوم، وهو كونه معصوم. بل الجهة الثالثة، الجهة الثالثة بيان بعض الأمور المعتبرة في العصمة، بيان بعض الأمور المعتبرة في العصمة. أولا سأذكر لك أمرين. الأمر الأول عدم الإقدام على المعصية، عدم الإقدام على المعصية وترك الطاعة، لا يقدم على فعل المعصية ولا يقدم على ترك الطاعة، بمعنى أنه لا يهم، أي أنه لا ينوي فعل الطاعة ولا ينوي، أي أنه لا ينوي فعل المعصية، أي أنه لا ينوي فعل المعصية ولا ينوي ترك الطاعة، ولا ينوي ترك الطاعة. فهذا أمر معتبر في العصمة، وهو عدم الإقدام على المعصية. وقد بينا في أحد التأملات وهمت به وهم بها، بينا في تأمل فراجع هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا من الأمور المعتبرة في العصمة فعل المستحبات وترك المكروهات. لا نتكلم عن الواجبات والمحرمات فهذه قد خلصنا منها، لا، بل فعل المستحبات وترك المكروهات، وترك المكروهات هذا أيضا معتبر في العصمة. واضح؟ هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، الجهة الرابعة من الجهات من شرائط النبي من الشرط الأول، وهو كون النبي معصوم، كون النبي معصوم. الجهة الرابعة نريد أن نسلط الضوء على الخلاف، على الخلاف الوارد في عصمة الأنبياء، الخلاف الوارد في عصمة الأنبياء ولو بصورة مختصرة. يمكن لحاظ الأنبياء من عدة جهات، يمكن لحاظ الأنبياء من عدة جهات. أليف من جهة العقائد، يعني عندما ندعي أن النبي معصوم فنلاحظه من جهة العقائد، لا خلاف في كونه معصوما من جهة العقائد، لا خلاف بين المذاهب من جهة كونه معصوما في العقائد، ف فلا يمكن أن يوصل عقيدة خاطئة إلا عند الأزارقة. الأزارقة من الخوارج، الأزارقة من الخوارج، فإنهم جوزوا الكفر على الأنبياء. الأزارقة من الخوارج جوزوا الكفر على الأنبياء، لماذا؟ لأنهم جوزوا على الأنبياء ارتكاب الذنب، وعندهم كل من يرتكب الذنب كافر حسب ما يعتقدون. يقولون الأنبياء يرتكبون الذنوب وعندهم كبرى، وكل من يرتكب الذنب كافر. إذن النتيجة ما هي؟ إذن الأنبياء كفار. فإذا من جهة العقائد قلنا لا خلاف في أنه معصوم إلا عند هذه الشرذمة، وهم الأزارقة من الخوارج. يعني لو أردنا أن نرتب قياس صغرى كبرى نتيجة، الصغرى النبي يذنب عنده عند الأزارقة، النبي يذنب، والكبرى التي يعتقدونها وهي من أصولهم، وكل مذنب كافر. هذا قياس من أي شكل؟ من الشكل الأول. الحد الأوسط فيه
محمول في الصغرى وموضوع،
أحسنتم، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. النتيجة ماذا ستكون؟ النبي كافر عند الأزارقة من الخوارج. إذن لاحظنا الأنبياء من جهة العقائد. هناك لحاظ آخر، باء نلاحظ الأنبياء من جهة تبليغ الأحكام. نلاحظ الأنبياء من جهة تبليغ الأحكام، يعني تبليغ ما يقوله الوحي للأنبياء. هل هناك عصمة أو ليس هناك عصمة؟ هل وقع الخلاف فيها؟ لا خلاف أيضا يذكر في أن النبي معصوم في التبليغ، إلا بعض المعتزلة حيث جوزوا السهو في التبليغ، يعني السهو في التبليغ جائز عند بعض المعتزلة. أما تعمدا، هل أن النبي يجوز أن يبلغ بخلاف ما أمره الوحي؟ هذا عمدا لا خلاف في عدم جوازه، يعني الكل متفق على أنه عمدا هذا غير جائز، لا يجوز على الأنبياء. أما سهوا فبعض المعتزلة يقول به. هذا نقاش لعله يعني في الأبحاث العقائدية الموسعة، وحتى لو قال بذلك فهذا رأيه. هذه النقطة الثانية، نظرنا إلى الأنبياء أو لاحظنا الأنبياء من جهة العقائد، ثم لاحظنا الأنبياء من جهة تبليغ الأحكام. الآن الجهة الثالثة، من جهة أفعال النبي وسيرته، يعني كونه إنسانا هل هو معصوم أو غير معصوم؟ واضح؟ هذا محل خلاف، هذه الجهة محل خلاف بين المسلمين، محل خلاف بين المسلمين، حاصله يرجع إلى أربعة أقوال. حاصل هذا الخلاف يرجع إلى أربعة أقوال. القول الأول للحشوية، الحشوية جوزوا على الأنبياء الكبائر عمدا وسهوا، جوزوا على الأنبياء الكبائر عمدا وسهوا. هذا القول الأول. القول الثاني لأبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي وأكثر الأشاعرة، أبو علي الجبائي وأكثر الأشاعرة قالوا بعدم وقوع الكبائر من الأنبياء، بعدم وقوع الكبائر من الأنبياء. وأما الصغائر فتقع على نحو السهم، وأما الصغائر فتقع على نحو السهم. هذا القول الثاني. القول الثالث لأكثر المعتزلة. القول الثالث لأكثر المعتزلة جوزوا وقوع الصغائر عمدا، جوزوا وقوع الصغائر عمدا. أما بالنسبة إلى الكبائر فلا تجوز عمدا ولا سهوا. الكبائر لا تجوز عند أكثر المعتزلة لا عمدا ولا سهوا. أما الصغائر فيجوز وقوع الصغائر من النبي عمدا. نعم، هم استثنوا من الصغائر الصغائر الخسيسة، الصغائر الدنيئة، قالوا هذه لا يفعل. هذا هو القول الثالث أكثر المعتزلة. القول الرابع قول الإمامية، أعلى الله شأنه الشريف، اعتقاد الإمامية. الإمامية ذهبوا إلى عدم جواز الذنوب من الأنبياء عمدا وسهوا، عدم جواز الذنوب من الأنبياء عمدا وسهوا. واضح؟ هذه هي الجهة الرابعة. الجهة الخامسة، كم بقي عندنا اليوم؟ بعد الدرس في خدمتكم. الجهة الخامسة الخلاف الموجود في العصمة، الخلاف الموجود في العصمة من حيث مبدأ العصمة، من حيث مبدأ العصمة. متى تبدأ العصمة؟ متى تبدأ العصمة عند النبي؟ أيضا هناك خلاف موجود، فنقول في المقام ثلاثة أقوال، في المقام ثلاثة أقوال. القول الأول العصمة تبدأ من حين الولادة، وهذا هو قول مذهب الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف، أن العصمة تبدأ من حين الولادة، وهذا مذهب الإمامية. القول الثاني العصمة تبدأ من حين البلوغ، وهذا قول مذهب المعتزلة. طبعا بالمناسبة أنا عندما أقول مذهب الإمامية فالمذهب شيء طارئ على واقع الإسلام وأسسه الفكرية. الإمامية ليس مذهب، الإمامية هم الدين الحق، ولكن لأنهم تفرقوا، بقية المذاهب تفرقت فسميت مذاهب، فأطلق على الإمامية مذهب. وإلا الإمامية لم يذهبوا ولم ينحرفوا، وإنما هم يمثلون الدين، لأنهم يمثلون علي عليه السلام، وعلي نفس رسول الله، لا يوجد عندنا انحراف، بينما غيرنا ذهبوا إلى فلان وفلان. إذن القول الثاني العصمة من حين البلوغ، هذا هو رأي مذهب المعتزلة. القول الثالث قالوا العصمة من حين النبوة، من حين النبوة، وهذا هو رأي مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة. واضح؟ الجهة السادسة إن شاء الله، الجهة السادسة، الوقت انتهى، سنبحث في أدلة وجوب العصر. ما هي أدلة وجوب العصمة؟ يعني لازلنا نتكلم في شرائط النبي وفي الشرط الأول، وهو كونه معصوما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.